بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد ولا يزال كلامنا عن أمير المؤمنين وسيد المتقين. وقد تكلمنا في حديث سابق عن الصفات التي أهلت هذا الإمام ليكون إماما للمتقين، وقد أشرنا إلى صفتين أساسيتين. الصفة الأولى أنه ترعرع في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله، واستمد منه العلم والهدى والتقى، فعلمه من علم رسول الله. علمني رسول الله 1000 باب من العلم، ينفتح لي من كل باب 1000 باب. وشجاعته هي من شجاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، كما قال في بعض كلماته: كنا إذا احمر البأس لذنا برسول الله. وهكذا سائر كمالاته التي امتاز بها. والصفة الأخرى التي كان لها دور كبير في صقل شخصية هذا الإمام العظيم والكبير أنه كان تلميذ القرآن، وكان أكثر الناس معرفة وفهما لكتاب الله وتدبرا لآيات الله بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصفة الثالثة التي نريد الحديث عنها هذا اليوم هي الشجاعة علوية. فأمير المؤمنين عرفت عنه شجاعته، والحديث عن شجاعة علي عليه السلام يستدعي منا وقفة، وهذه الوقفة سوف أجزئها إلى النقاط التالية. أولا، الشجاعة في الحروب. من أبرز ما عرف به الإمام علي أنه كان بطلا شجاعا، لا يهاب خوض المعارك والحروب، بل كان يندفع فيها غير خائف من شيء. وشجاعته هذه كانت مضرب الأمثال، واشتهر بين العرب كواحد من أبرز شجعانهم وأبطالهم. وهذه الشجاعة بطبيعة الحال برزت في كل حياته، إن في سيرته وفي معاركه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو في معاركه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. في حياة النبي كان علي القائد المغوار الذي لا يهاب، ينام على فراش رسول الله وهو يعلم أن الموت محدق به ولا يبالي بذلك على الإطلاق، وإنما كل همه أن يسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما سأعود إلى هذه القضية في حديث لاحق إن شاء الله. في المعارك كان يرسله النبي في لهواتها فيندفع ويفر القوم من أمامه، سر هاديا مهديا، كما قال له النبي في معركة الأحزاب: سر هاديا مهديا ولا تلتفت. مضى الإمام ثم تذكر أمرا فقال دون أن يلتفت إلى الخلف، وقف وقال: يا رسول الله، على ماذا أقاتلهم؟ قال: قاتلهم على أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها فقد حقنوا منك دماءهم. ومضى في الحرب، لاحظوا، لم يلتفت خلفه، وكان في كل معارك النبي صلى الله عليه وآله وسلم له سهم وله حضور، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يناديه: يا علي، رد عني هذه الكتيبة، ادفع عنا هذا البطل الشجاع. فكان له الحظ الأوفر في كل المعارك النبوية. ويكفيك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلده وساما عظيما في معركة الخندق، عندما قال: ضربة علي يوم الخندق تعادل عمل أو عبادة الثقلين إلى يوم القيامة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهكذا كان سلام الله عليه الحاضر في كل المعارك، في بدر وفي أحد وفي حنين، وهو الذي يقول معبرا عن هذه الشجاعة: والله لو اجتمعت العرب على قتالي ما وليت عنها مدبرا. وهو الذي أيضا يقول: والله إن ابن أبي طالب لآنس بالموت من الطفل بثدي أمه. قديش الطفل الذي ترضعه أمه يكون مأنوسا، يكون مرتاحا، ويعيش الأمن والاستقرار. يقول: أنا عندي الموت، أنسي بالموت كأنس الطفل بثدي أمه. وقد بلغ اسمه ودوره في المعارك والحروب حدا لم يبلغه أحد، إلى درجة أنه أصبح أعداؤه يفتخرون أنهم استطاعوا أن يقفوا في وجه علي. يعني الشجاع هو اللي بيقدر يوقف أمام الإمام علي سلام الله عليه، أما الجبان فيولي مدبرا أو يبرز عورته كما أبرز عمرو بن العاص عورته في صفين ولاذ بالفرار، لأنه عندما كشف عورته أمام علي أشاح سلام الله عليه بنظره تكريما لهذا النظر من أن يرى عورات الناس. بهذا اتقى سيف علي عليه السلام. وكان كما قلت كل الأبطال يعني يشعرون بالفخر والمهابة إذا استطاعوا أن يسجل اسمهم في لائحة الذين وقفوا في المعارك في وجه علي. ويروي المؤرخون أنه لما صرع علي عمرو بن ود العامري ووصل الخبر إلى أخته، كان سؤالها الأول قبل أن تذرف دمعة على أخيها: من قاتله؟ أخبروني. قالت لهم: من اجترأ عليه؟ عمرو بطل شجاع، من يجترئ على قتله؟ قالوا: ابن أبي طالب. قالت: لا رقأت دمعتي إن أهرقتها عليه، أنا لن أريق دمعة، وإذا أرقت دمعة فلا رقأت الدموع. لماذا لا تريدين أن تريقي دمعة عليه؟ لماذا؟ تقول: قتل الأبطال عن أخيها، وبارز الأقران، وكانت منيته على يد كفء كريم قومه، ما سمعت أفخر من هذا يا بني عامر، أن يقتل هذا البطل، بطلكم هذا، على يد شخص كعلي بن أبي طالب، هذا فخر. ثم أنشأت تقول: لو كان قاتل عمر غير قاتله لكنت أبكي عليه آخر الأبد، لكن قاتل عمر لا يعاب به من كان يدعى أبوه بيضة البلد. اللهم صل. النقطة الثانية: ما هو مصدر الشجاعة العلوية؟ من أين اكتسب الإمام سلام الله عليه هذه الشجاعة؟ هناك مصدران أساسيان لهذه الشجاعة. المصدر الأول هو الوراثة، فهو ابن بيت قد رضع الشجاعة مع حليب أمه، هو ابن ذلك البيت الهاشمي المطلبي الذي عرف في كل تاريخه بالبسالة، إن في الجاهلية أو في الإسلام عرف رجاله بالشجاعة، وبرز منهم أمثال حمزة وجعفر، هذان الشهيدان العظيمان، وبرز منهم بعد ذلك بعد علي أبناء علي كالحسين والعباس وغيرهم. حتى نسوة هذا البيت عرفنا بالشجاعة. هذه صفية ابنة عبد المطلب في معركة الأحزاب، كان لها موقف ضعفت أمامه همة بعض الرجال. يقولون أن النبي في معركة الأحزاب أخذ النساء خشية من أن يقتحم المشركون المدينة على أهلها، فأخرج النسوة والأطفال منها ووضعهم في حصن منيع، وكان ذلك الحصن قريبا من اليهود، فجاء أحد اليهود بطريقة مريبة وأخذ يطوف حولهم، فاستشعرت صفية الخوف والريبة، شعرت أن وراءه شيئا ما، أنه يدبر لأمر ما، وهم أطفال ونسوة، وكان معهم حسان بن ثابت الشاعر المعروف. فلما رأت صفية هذا اليهودي وحركاته المشبوهة قالت لحسان: قم واقتله حتى لا يؤذنا، حتى لا يؤذينا، وحتى لا ينالنا منه خطر أو ضرر. حسان قال: يا ابنة عبد المطلب، قد عرفت أني لست صاحب هذا. يقال ويروى أنه كان يخاف: أنا لست صاحب هذا. ولذلك هو كان مع النسوة والأطفال: لست صاحب هذا. فوقفت صفية وتحزمت وحملت عمودا وأقبلت على هذا اليهودي وصرعته، ثم رجعت وقالت لحسان: اذهب واستلبه، خذ سلبه، يعني درعه وسيفه، كان معروف هذا، من قتل قتيلا فله سلبه، اذهب، ولولا أنه رجل لاستلبته، لكن أنا يعني حياء منها لم تأخذ منه سيفه ودرعه وما إلى ذلك، تقول له لولا أنه رجل لسلبته، فاذهب أنت. فقال: لا، دعك من هذا. على كل الأحوال هذه امرأة من هذا البيت، علي من سادات هذا البيت الهاشمي الذي عرف بالبسالة والشجاعة. السبب الآخر الذي يقف خلف هذه الشجاعة العلوية هو شدة علاقته بالله، لأن من يعر جمجمته، يعر جمجمته لله، ويكون قلبه وعقله ووجوده كله لله، لا يهاب الموت. ولذلك الإمام علي الذي يقول: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا وصل يقينه بالله إلى هذا المستوى وثقته بالله إلى هذا الحد، من الطبيعي آنذاك أن يقول لو اجتمعت العرب على قتال لما وليت عنها مدبرا. لماذا أخاف؟ أخاف من لقاء الموت. وماذا في الموت؟ فزت ورب الكعبة. الموت بالنسبة إليه هو الفوز العظيم، ولهذا كما قال الشاعر هو البكاء في المحراب ليلا. هذا البكاء في الليل من خشية الله كان يعطيه قوة في مواجهة أعداء الله. هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضراب أو هو الضحاك إذا اشتد الحراب. هذه يعني هذا مصدر مهم من مصادر الشجاعة العلوية. الشجاعة ليست في العضلات، قد تجد شخصا مفتول العضلات لكن قلبه كقلب العصفور. الشجاعة هي في الروح، في القلب. ولذلك الإمام يقول كما قلت إني آنس بالموت من الطفل بثدي أمه. لماذا؟ لأنه كان يملك روحا مستسلمة لله جل وعلا، باع نفسه لله. هذا هو مصدر هذه الشجاعة العلوية. النقطة الثالثة، الشجاعة والتهور. الشجاعة عند علي ليست تهورا على الإطلاق. الشجاعة تكون مع الحكمة، مع المنطق، مع البصيرة في إدارة المعارك والحروب. الحروب ترى لا تدار فقط بقوة العضلات بل بقوة الفكر. ولهذا قالها أمير المؤمنين سلام الله عليه وكان في بعض حروبه: رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام. الشيخ يقصد الرجل الكبير المحنك العارف. يقول رأي هذا الشيخ الخبير ينفعني أكثر من مجالدة الغلام وقوة الغلام. الغلام ينفعني أنه قوي في الحرب، لكن الشيخ بحنكته بتدبيره برأيه بيعطيني خطة، بيعطيني فكرة عامة في إدارة الحروب قد تقلب المعركة رأسا على عقب لصالحي. رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام. لهذا قلت الشجاعة عند الإمام سلام الله عليه ما كانت لتعني إطلاقا التهور، بل الشجاعة لا يمكن أن تنفك عن التخطيط. وقد قال الشاعر: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. سمت وارتفعت إذا اجتمع الرأي العقل مع القوة، لأن الرأي مع الجبن ما بينفع، وقوة العضلات بدون حكمة أيضا لا تنفع، قد تكون دمارا على الإنسان. قوة العضلات بدون رأي بدون تخطيط هذه قد تكون كارثة على الإنسان. هذه هي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، شجاعة تجنب الحرب. الشجاعة عند الإمام سلام الله عليه لم تكن تعني تعطشا للقتل وسفك الدماء أبدا. كان أبغض شيء عنده أن يضطر إلى قتل إنسان. أبغض شيء عند علي أن يضطر إلى قتل إنسان، وهو يحدثنا عن هذا المعنى كما جاء في بعض كلماته في النهج: فوالله ما دفعت الحرب يوما إلا وأنا أرجو أن تهتدي بي طائفة وتعشو إلى ضوئي كما تلتجئ الفراشات إلى الضوء، وذلك أحب إلي من أن أقاتلها على ضلالها وإن كانت تبوء بآثامها. أنا أحب عندي أن أحيي إنسانا لا أن أميت إنسانا. كيف أحيي إنسانا؟ بهدايته، لأنه من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يقول الإمام سلام الله عليه: أحياها نقلها من الضلال إلى الهدى، وذلك تأويلها الأعظم. هذا أعظم أنواع الإحياء، أن تحيي نفسا ميتة، بمعنى ميتة بالكفر والشرك والضلال والانحراف، تجد إنسانا يائسا تحيي هذه النفس، تعيد إليه الأمل بربه وبالحياة. هذا نوع إحياء للإنسان. إمام علي يقول: أنا إحياء النفوس عندي أعظم وأكثر ثوابا من أن أقتلها، إحياؤها بهدايتها. ولذلك كان على الدوام يقول لصحابته: لا تبدأوهم بقتال. وهذه الوصية كانت أيضا مما يوصي بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، ويوصي بها أمراء السرايا، أن المسلم لا يبدأ الآخرين بقتال، أما إذا كان ولا بد فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك الإمام علي سلام الله عليه ونحن نحتفي بشجاعته لا بد أن نعي هذه الشجاعة الأدبية والأخلاقية عنده، فإنه سلام الله عليه كان ينزل إلى الحروب ليقاتل، لأنه كان يجد ذلك آخر الدواء، وكما تعلمون آخر الدواء الكي، وإلا ما وجد منفذا للصلح وللسلم وللهداية كان لا يفوت هذه الفرصة. ولما خرج عليه الخوارج حاورهم، جادلهم، دعاهم إلى أن يعودوا إلى رشدهم، أرسل إليهم ابن عمه وهو عبد الله بن عباس، فحاورهم ابن عباس وأصروا على بغيهم، ومع ذلك تركهم وقال: بيننا وبينكم ألا تسفكوا دما حراما وألا تقطعوا السبيل. بتعارضوني مو مشكلة، تختلفون معي، وحتى لو شتمتموني لن أحاسبكم، لكن إياكم أن تخلوا بأمن الأمة وأمن المجتمع. أمن المجتمع هذا أمر أساسي عند علي: كونوا حيث شئتم وبيننا وبينكم أن لا تسفكوا دما حراما أو تقطعوا سبيلا. لذلك ونحن ننتمي إلى مدرسة هذا الإمام، لا يجوز بحال من الأحوال أن يكون فينا من يقطع السبيل والطرقات ويعتدي على الناس، وهو يضع على في رقبته سيف علي عليه السلام. الإمام علي سيف، وين أخلاق الإمام علي عندك؟ وين نبل الإمام علي عندك؟ وين شهامة الإمام علي عندك؟ حاطط لي سيف، أو حاطط لي سيف أحيانا بالوشم بإيده، لا سيف إلا علي، لا فتى إلا علي، ولا سيف إلا ذو الفقار، وماشي يستعرض نفسه في الساحات ويعتدي على فلان وفلان. هؤلاء أبعد الناس عن علي فكرا ومنطقا ونهجا وخلقا وأخلاقا. علي قيمة، علي خلق، علي نبل، علي شهامة، علي عفة، علي تواضع، علي زهد. هذا هو علي الذي نعرفه، ولكننا في كثير من الأحيان غيبنا كل هذه القيم في علي وكل هذه الأبعاد، وتمسكنا ببعض القيم الجانبية والتي ليست أساسا في شخصيته صلوات الله وسلامه عليه. النقطة الخامسة والأخيرة: الشجاعة في الانتصار على الذات. أنا قلت الشجاعة عند علي في بعد مهم بشخصية الإمام، هو شجاعة تجنب الحرب. الشجاعة أيضا عند الإمام لها أبعاد أخرى ومهمة جدا، من أبعادها الشجاعة في مواجهة النفس الأمارة بالسوء، شجاعة في تهذيب النفس والتغلب على هواها. هذا أمر مهم سأفرد له حديثا مستقلا بعون الله في اليوم القادم إن وفقنا الله لذلك. هذا بعد مهم، الشجاعة على النفس. كما تكون لديك الشجاعة لترفع صوتك على الآخرين وتصرخ في وجوههم، أن يكون لديك الشجاعة على تأديب نفسك، تهذيبها، أن تحد من نزقك، من تكبرك، من تعجرفك، من تسلطك، من عدوانيتك. هذا الشجاع الأقوى، هذا واحد، هذا بعد. والبعد الآخر هو الشجاعة في النطق بالحق، أن لا تسكت على الباطل. والإمام سلام الله عليه هو شعار ما ترك لي الحق من صديق. مواجهته للباطل كلفته الكثير من العداوات، وكلفته الكثير من الأثمان. رفض أن يساوم، رفض أن يداهن أو أن يبيع ويشري باسم الدين. في قضايا الدين هناك المبدئية، ومبدئية علي عليه السلام يعني يضرب بها الأمثال. ما كان يرتضي لنفسه أن يبيع ويشتري في المواقف، ولذلك رفض الكثير من العروض التي قدمت عليه والتي فيها مساومة على حساب المبدأ. وكان يطلب منه أن يسكت عما فعل في مال المسلمين من قبله، كان يرفض. كان يطلب منه أن يسكت على هذا الوالي أو ذاك، كان يسكت. وكان يقول: لا أقبل أن لليلة واحدة أن أنام ليلة واحدة وهناك وال يظلم عباد الله، وهو وال من قبلي. وسيأتي إن شاء الله حديثنا عن محاسبته لولاته، هذه المحاسبة الشديدة. هذه أيضا مظهر آخر من مظاهر شجاعة علي، شجاعة الوقوف في وجه الباطل والنطق بكلمة الحق، كما قالها لولديه الحسنين: كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. وقال سلام الله عليه، وقالها نبينا الأكرم: أفضل الجهاد كلمة حق أمام سلطان جائر أو في وجه سلطان جائر. والبعد الثالث من الشجاعة العلوية هو الشجاعة التي تدفعه للصبر على حقه، أن يرى تراثه نهبا ومع ذلك يسكت لمصلحة الأمة، أن يعتدى عليه وعلى حقه ويصبر لأجل وحدة الأمة. هنا نحتاج إلى شجعان من نوع خاص. يعتدى عليك، يسلب منك ما هو حق لك، تهاجم في بيتك، تؤذى، ويؤخذ منك أهم موقع، وهو موقع خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك تصبر وتصبر على الأذى. فصبرت وفي العين قضى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا. كل ما جرى عليه سكت. سكت لماذا؟ لله، ولأجل الرسالة، ولأجل حفظ وحدة الأمة. وهذا أعظم مواقف علي، أعظم المواقف الشجاعة لأمير المؤمنين. كثيرون ينجحون في الشجاعة في الحروب، لكن يفشلون في الداخل، في الصبر على مواجهة الأذى في الداخل. الإمام سلام الله عليه كان شجاعا في كل الجبهات، ضبط نفسه وصبر. وقد قالها في تلك الكلمة الشهيرة: فما راعني إلا انثيال الناس على فلان يبايعونه. أصيب بالصدمة والذهول لما جرى، هو مشغول بتكفين رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا بالجماعة قد عقدوا الاجتماع في سقيفة بني ساعدة وولوا أبا بكر خليفة على المسلمين، دون أن يستشار، على أقل تقدير أن يستشار أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول: فما راعني إلا انثيال الناس. راعني يعني صدمني، أصابني بالذهول. إلا انثيال الناس، إقدامهم، إقبالهم على فلان يبايعونه. هذا صدم، فماذا فعلت يا أمير المؤمنين إزاء هذه الصدمة الكبيرة؟ اعتكف في بيته، سجل موقفا لله وللتاريخ. فأمسكت يدي، جلست محتجا معتكفا رافضا ما جرى. إلى متى صبرت يا علي؟ فأمسكت يدي، سجلت الموقف والاحتجاج، حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام، بدأت نذر الردة تلوح في الآفاق، فارتدت جماعة هنا أو جماعة هناك أو جماعة هنالك. هنا أحس علي بالخوف على الإسلام، هذا الإسلام الذي ارتوى من سيف علي. أحس علي بالخطر، أن ثمة خطرا محدقا يريد أن تعود الجاهلية من جديد. يقول: حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام، ماذا فعلت؟ يقول: فخشيت إن أنا لم أنصر الإسلام وأهله، إن أنا لم أوقف اعتكافي وأنصر الإسلام وأهله، وأن أضع يدي في يدي هؤلاء الذين كان بيني وبينهم خصومة، أن أضع يدي في أيديهم من أجل مصلحة الإسلام، فخشيت إن أنا لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما تكون به المصيبة علي أعظم من فوت ولايتكم هذه. المصيبة عندي بالإسلام أعظم بكثير من أن تفوتني الولاية. يقول: أن أرى في الإسلام هدما وثلما تكون به المصيبة علي أعظم من فوت ولايتكم هذه، التي إنما هي متاع أيام قلائل يزول منها ما كان، كما يزول السحاب أو كما ينقشع السراب. فنهضت بالأمر، وقف مع كل المسلمين حتى وهو يرى حقه قد انتهب، وقف مع سائر المسلمين حتى استراح الدين وتنهنه، وكان شعاره على الدوام: لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن بها جور إلا علي خاصة. ونحن المنتمون إلى علي وإلى مدرسة علي لابد أن يكون شعارنا هو هذا: مصلحة الأمة الإسلامية قبل مصلحتنا الخاصة. هذا ما يعنيه الانتماء لعلي عليه السلام. الانتماء لعلي ليس فقط بالشعارات ولا بالدمعات التي نذرفها في يوم شهادته، وإن كانت هذه الدمعات عزيزة ولها ثوابها إن شاء الله عند الله تعالى، لكن الانتماء إلى علي هو الانتماء إلى علي المبدأ والمواقف. الانتماء إلى علي هو أن ننتهج خطاه: ألا وإن إمامكم، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيد الوصيين، السلام عليك يا إمام المتقين، يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.